بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لهفي على يا ميت ما لف في كفن، لهفي على ميت ما لف في كفن يوما ولا نال من سدر وكافور وخر للموت لا كف تقلبه إلا بوطئ من الجرد المخاطير. لله ملقا على الرمضاء غص به فمردا بين إقدام وتشمير، تحنو عليه الربا ظلا وتستره عن النواضغ أبيال العاصير، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبور، ما شيعت نعشه أيدي أحبته ولا جنازته شيلت بتوقيري، تسبى نساء رسول الله بينهم والدين غض المبادي غير مطهور. بعدما وقعت الحوادث في يوم عاشوراء تحول عبيد الله بن زياد من مقره بالنخيلة إلى قصر الإمارة، وكان يقيم بالنخيلة مؤقتا لمتابعة العمليات أو المستجدات، وبعد ما استشهد الحسين وأهل بيته حمل السبايا في موكب حزين إلى الكوفة، فسبق السبايا عبيد الله بن زياد واستقر في قصر الإمارة، واستباقه وصول السبايا كان لهذا الغرض، وهو أن يهيئ الكوفة ويهيئ أهلها لاستقبال السبايا بشماتة مفرطة. هذا موجود بالطبع العربي القديم وحتى الجديد، وهو أن القتيل لا يترك حتى بعد أن يقتل، يلاحق بأساليب منحطة وبقضايا جدا فاضحة. وهذا طبعا خلق الإسلام بريء من هذا، ويمقت هذا السلوك. لكن هذا موجود، معاوية بن أبي سفيان هو أول من قوى هذا المشروع، مشروع الشماتة والتشفي، بحيث لما شاع خبر استشهاد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، سارعت إحدى الشخصيات النسوية إلى من أوصل إليها الخبر، فملأت فمه ذهبا وهي تقول: فإن يكن ناعيا فلقد نعاه نعي ليس في فمه التراب. هذا موجود. أما معاوية أعلن عيد 7 أيام، أسبوع كامل عطل البلاد وعطل الأسواق، وراحوا المتملقون فطلبوا إليه أن يلحق هذا العيد بعيد الفطر، فأضافه يومين وأوصل هذا الأسبوع بعيد الفطر. كنا لما نقرأ هذا التاريخ ونقرأ الأدب، كانت مآتم بالعراق تعدها أموية بالشام من أعيادها، فيعني يدور أحيانا في ذهن الإنسان 1%، 2%، أن قد تكون هناك بعض المبالغات، لكن حدث ما شاهدناه سبحان الله عام 67 ميلادية، 967 توفي المرحوم الشيخ الأميني أعلى الله مقامه. والمرحوم الأميني بعد سيد شرف الدين وبعد السيد الذي بالهند كتب ذلك الكتاب، تقريبا أوضح كتاب وأوقع كتاب، كون من المصادر العامة مش من المصادر الشيعية، هو كتاب الغدير، فألحق هزيمة بخصوم أمير المؤمنين وهزيمة قاسية. ولا أدري لاحظين أن الكتاب طبع 3 طبعات، طبع الطبعة الأولى 3 أجزاء دفعة واحدة، فأرسله المرحوم الأميني إلى محمد الخامس آنذاك وأرسله إلى فاروق الخديوي ملك مصر، وأرسله إلى جهات أخرى، فأحدث هذا الكتاب ثورة كبرى في عالم المكتبة، وأوصل مدرسة أهل البيت إلى مواقع متقدمة جدا. فلما توفي المرحوم الأميني أعلى الله مقامه، جاءت رسائل من بعض المجتمعات التي تدعي الإسلام، أقاموا احتفالات 3 أيام بوفاة المرحوم الأميني، احتفالات وتبادل تهاني. هذا موجود في قاموس هذا الخط وهذه الكيانات. معاوية يعلن عيدا، وفلانة تستأنس بخبر استشهاد أمير المؤمنين وتقرر عدم النشاط وتلقي العصا عصا السفر، حتى قال الأديب: فألقت عصاها واستقر بها النوى، يعني بعد هدأت حصلت ما كان في نفسه، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالأياب المسافر. في هذا السياق رجع عبيد الله بن زياد إلى الكوفة ليجهز شوارعها وميادينها وأهلها بالابتهاج بوصول 72 رأسا محمولة على أطراف الرماح. صور أنت يعني هالمنبر كيف تدخل هالرماح، وعلى كل هذه رؤوس بشر، قد حتى لو كانت رؤوس مخلوقات أخرى فلا يجيز ذوق الإسلام هذا التمشدق وهذا التلاعب والتفنن بأعضاء حيوانات. على كل زينت الكوفة، وكانت الزينة بعد لم تكتمل، ووصلت قافلة سبايا الحسين قبل الظهر إلى مشارف الكوفة. وهنا يتجسد أمامنا النفاق الديني، وكيف يتخذ الدين تغطية لمشاريع تهدم قلب الدين. فلما أرادوا إدخال السبايا إلى الكوفة قبل الظهر، يبدو أن لم تكتمل الزينة والوسائل البهجة، لكن الرسول إجا من قبل ابن زياد ينبئ خولة، هو الذي قود القافلة، يقول بأن ابن زياد يقول: إذا دخل موكب السبايا وقت الظهر يشغل الناس عن صلاة الظهر، و هذه الصلاة أوجب الاحتفاظ بإتيانها. شوف، على أي حال، جزء كبير من دين بني أمية قائم بها الصورة، بل كله. يعني شوف، في خلوة مثل ما نقول، يعني اختلى معاوية بأواخر أيام حياته مع عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص دخل شاف معاوية مو على بعضه، وأمام مرآة ينظر إليها ويشوف هزاله وبدنه أخذ يتلف ينهار، فهو كان يعني ينظر ويصيح: أرى المنايا أسرعت في قبضي أخذنا بعضي وتركنا بعضي طول حنيني. وهو عمرو بن العاص سأل سؤال بها الخلوة وبها الجو، قال لا يدور في ذهني منذ مدة سؤال أريد أسئلك وتعطيني الجواب الطبيعي، والآن لا يوجد أحد حتى يحرر هذا أو ينشره. قال شنو سؤالك؟ قال أصحيح أن لعلي صلة بقتل الخليفة عثمان؟ لأن عمر كل واحد شايل قطعة من قميص عثمان ويهرج، ومعاوية هم ضمن المسلسل هذا. فيقول له أصحيح بأن لعلي صلة بقتل الخليفة عثمان؟ فكان متكئا، يقول استوى جالسا وقال إن عليا أبرأ من دم عثمان وأشد براءة من الذئب من دم يوسف. تعجب عمرو بن العاص، قال إذن فلما تشتمه هذه السنين وتتهمه؟ يقول تأوه ثم قال إن أمرنا لا يستقيم إلا بهذا. فهذه من أذكرها على المنبر، تجي في ذهني خاطرة للشهيد سيد محمد باقر الحكيم أعلى الله مقامه. قال لي، مو إلي، قال لي مجموعة وأنا حاضر، قال في إحدى لقاءاتي مع زعيم عربي ومهم استراتيجي في إدارة السياسة بالمنطقة، لكن لقاء باختلاء أنا ويا وحدنا، وكنت أشرح له عن صدام وما فعل. قال لي شيخ ايش تقول؟ هذا ابن زنا على منو؟ على صدام. ثم يقول بعد لحظات دار الحديث هنا وهناك وكذا، قال احنا ادعمناه باثنين وثلاثين مليار دولار. ثم يقول هو ارتد على نفسه ان هذه تصطدم مع ما قالها قبل لحظات، فيقول السيد باقر أثرتها، قلت له هذا ابن الزنا تعطوه هيك مبلغ؟ فتبسم، قال شيخ سياستنا تقتضي هذا. فأنا أذكر كلمة معاوية لما يقول لعمر بن العاص إن أمرنا لا يستقيم إلا بهذا. على أي حال أدخلوا السبايا في اليوم الثاني عشر إلى الكوفة في مظهر مروع، وظن الكيان الأموي يزيد بن زياد وغيرهم بأنهم استشفوا أهل البيت واستأصلوهم، ولم يعد هناك ما يقلقهم ما يزعجهم، لكن فاتهم بأن صوت الحق لن يختفي وإن كان لفترة كذا. تمر السماء في كل يوم نيازك فتفنى، ويبقى الشمس إشعاعها غر، يعربد بحر ثم ينحل موجه، ويبقى برغم الموج ينتصب الصخر. أجل تلك عقبى المتقين، خوالد من الذكر لا تفنى ولا ينتهي الذكر. جمع الناس عبيد الله ابن زياد في اجتماع مهيب بمسجد الكوفة، وصعد وهو يعني ينتشي
على كل النخبة الانتصار والبهجة، ورأسا افتتح خطابه بهذا اللون: الحمد لله الذي نصر الحق وأهله. شوف المقاييس لما تنقلب رأسا على عقب: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه، بعد وقتل الكذاب ابن الكذاب. واستمر: هذا مسجد الكوفة على سعته، لا يعني أدري بالدقة، ولكن حدسا وتخمينا يأخذ 10,000 إنسان على الأقل، ربما أكثر. ولا متنفس، وهذا يقلب النهار إلى ليل والليل إلى نهار بكل صلف وبكل وقاحة. لكن طفر واثنين، سبحان الله، واحد عن يمين المسجد من زاوية صاح منه عبد الله بن عفيف الأزدي، وواحد من زاوية ثانية وهو المختار ابن أبي عبيدة الثقفي. مختار رد بسيط، لكن هذا من الزاوية عن اليمين، وهذا رجل كفيف البصر، عبد الله ابن عفيف الأزدي. هذا رجل عين راحت في يوم الجمل والثانية في صفين، فهو كفيف يحضر يومي، ما عندهم سوى بنت صغيرة تجيبه إلى مسجد الكوفة ويقعد هناك مشغول بالعبادة، وبالليل تجي ترجعه. هذا يسمع، هذا يتهكم على المنبر، وهم من مكانه صاح: يا ابن زياد، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، ومن استعملك هذا وأبوه، يا لعين يا ابن اللعين. لم يعد هذا بالحلم يفكر ابن زياد أن هناك باقي صوت يملك هذه اللياقة والقدرة، فأراد أن يتنكر. ابن زياد صاح: من المتكلم؟ قال: أنا المتكلم يا عدو الله وابن عدوه، أتقتل الذرية الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وتزعم أنك على دين الإسلام وغوثا؟ أين أبناء المهاجرين والأنصار؟ لا ينتقمون من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين. سبحان الله، هذا صوت أعاد بريق الأمل من جديد لكل متحرر ولكل من يعمل ولديه طموحات أن يناصر خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا يسموه أئمتنا شنو؟ يسموه جهاد الكلمة. الإمام الصادق عليه السلام صنف الجهاد 5 أنواع: جهاد بالقلم، جهاد باليد، جهاد بالمال، جهاد بالعرض، وآخرها خوب الجهاد بالنفس، باعتباره والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لكن الإمام إش قال؟ وأشده وأعظمه كلمة حق أمام سلطان جائع، لأن هذا من يطغيا ومن يتجبر يتصور بأن الوجود كل أصبح لعبة بيده، ويرى بأن قيم على هذا الكون. فلما تجي ضربة كلامية خصوصا منين من عنصر، يعني قد يكون في القالب وفي التقييم العضوي شيء بسيط. وتلقوا هؤلاء الطغاة ضربات من هذا القبيل. التاريخ طبعا أنا أروي من مصادرهم، والسلام يقول أن معاوية ابن أبي سفيان بعد واقعة صفين وبعد استشهاد الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أخذ يلاحق كل من ساهم، كل من ناصر، كل من دعم أمير المؤمنين، كل من تحرك بحراك يوم صفين، واحد واحد كان يلاحقهم ويحضروهم إلى مجلسه. فما سلم من هذه الملاحقة حتى من هم في التسعين من العمر وأكثر من ذلك. فشوف كلمة حق أمام سلطان جائر. واحدة منها العناصر، من العناصر النسوية التي لعبت دورا في واقع صفين، وهي رحمة الله عليها بكارة بنت وديع الهلالية. طبعا عناصر من النساء اشتركن يوم صفين حوالي 14 مرأة، وظني طبعا ما اشتركن بالخط الأول باعتبار أن المرأة أسقط عنها الجهاد، ولكن جهادهن كان من قبيل تحضير المؤن، من قبيل تحضير وسائل أخرى، دعم المقاتلين، أو أحيانا ترديد الأهازيج لنشر روح الحماس عند المقاتلين. فإحدى هذه العناصر النسوية التي لعبت دورا نشطا يوم صفين هذه المرأة بكارة، وكانت أديبة وسليطة لسان ومتكلمة. فظن معاوية بأن هذه عمرها 85 أو 90 سنة، يعني بعد أصبحت بالية، أصبحت تقريبا متعبة. مع ذلك أمر بإحضارها وأدخلت عليه، وكانت يدها ترتجف لا خوفا، إنما يعني هي آثار الكبر. فلما أدخلت عليه، أول ما أدخلت كانوا قاعدين ندمانا، وأول من اتحرك من أجل أن يطبق سوء محضرة مروان بن الحكم، صاح بصوت عال: يا أمير الكذا، تعبيره هو، إنها هي التي كانت تردد يوم صفين: يا زيد دونك فاستفر من دارنا سيفا حميما في التراب رهينا. يا أخي ما أنسكت إلا وقام عمرو بن العاص، وكأنه في يعني مسبق، في حالة مسبقة وترتيب، رأسا عمرو بن العاص قال: يا أمير المؤمنين، وأنا سمعتها كانت تردد: أترى ابن هند للخلافة مالكا، هيهات ذاك وما أراه بعيد. سكت. قام سعيد بن العاص أخوه قال: وأنا سمعتها. وكل واحد من هؤلاء يريد يتملق بطريقة ما إلى معاوية، ويريد يبعث فيها المرأة روح الانكسار والانهزام النفسي. فهذا سعيد بن العاص قال له أنا سمعتها يا أمير الكذا، كانت الصيح قد كنت أأمل أن أموت ولا أرى لبني أمية في المنابر خاطبا، في كل يوم لا يزال خطيبهم في آل أحمد منكرا أو عائبا. شنجوا المعاوية وبعثوا بي روح يعني الانفصام الشخصي، فهي على عكس ما كانوا يتوقعون تعاملت ببرودة أعصاب جدا وهدوء. والجمع هذا الحاشد ينظر ردة الفعل، فهي بعد ما هذا قال وذاك قال وهذا قال صاحت: يا معاوية لقد نبحتني كلابك واعتورتني فقصرت محجتي وقلت حيلتي، ولا خير لي في العيش بعد مولاي علي بن أبي طالب. وذولا استولت عليهم حالة من الذهول، وهي انهالت كالصق. قالت: يا معاوية فأصغر الله منكم الجدود وأتعس منكم الخدود، ولا خير في الحياة معكم. كام منه عمرو بن العاص صاح: أقصري من كلامك أيتها العجوز الضالة. هي تعرف من هو هذا لكنها تنكرت، صاحت بصوت عال: من هذا؟ قالوا لها: هذا عمرو بن العاص. فلم يعني مالت بوجهها عنه بس تأشر عليه. قالت: أربع على ضلعك يا ابن اللخناء، فوالله لا أنت من قريش ولا قريش منك، ولقد ادعاك ست كل يقول أنت ولده، وأشهد الله أني رأيت أمك بمكة بمنى مع كل عبد عاهر يطوف حولها، فانظر أيهم بك أشبه فأتم به. معاوية لم يجد إلا أن يتوسل بأشخاص أن يطلعوها، ولما طلعوها من المجلس صارت مشادة كلامية بين مروان وبين معاوية وعمر بن العاص، وبالتالي قالهم: أنتم سبب إهانتي وهالرزالة الذي صارت قد معركة. في الواقع هذا أنا أعتبر مدد من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: ولينصرن الله شنو؟ من ينصره. كلمة واحدة، شوف كلمة واحدة الإنسان ينصر بيها عليا، ينصر بيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ما من شك أن هذه الكلمة تغير مجرى حياته وتغير مستقبله. على أي حال احنا ما نقاس بها العناصر، لكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون مناصرين للحق ولو بإشارة ولو بكلمة، ونعوذ بالله أن نكون مداهنين على مبادئنا، أن نكون أن نكون ممن يشتري سخط الله برضا جرذان من هالجرذان هذه. هذا أمر يبعث على الأسف، يعني أنا أشوف واحد في شهر رمضان صايم يقول لي: اليوم افطرت ويا فلان. قلت له: أنت دولة 9 دقائق على الأقل، ما هو متفق بالغروب. قال: سيدنا شفتها ما ترى مفطرة وياه. عبدك لاشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق؟ وين قول الخالق سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره؟ طيب، فهذا عبد الله بن عفيف الأزدي رغم أن فاقد للبصر لكن الله سبحانه وتعالى عوضه بشنو؟ بالبصيرة، قوة البصيرة. تشايف أحيانا واحد عند عيون، مو عيون، 6/6 مثل ما يقولون، لكن يمشي ويتعثر. واحد فاقد بصره لكن يمشي عدل. إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقولي صارم أبدا لآخرها. فيقول أحدهما أنا أتمشى بالبساتين على ضفة نهر، شفت واحد شايل كوز ماي على رأسه ورايح يملي من هذا من النهر من الترعة في الماي وبيدة فانوس مصباح. لما اقتربت يمه شفت هذا كفيف البصر، كفيف البصر ماخذ هذه يمليها ماي. قلت له طيب سلام عليك، عليكم السلام. قلت له انت ضرير رايح تترس الماء، هذا المصباح ايمن؟ قال هذا لازم اخاف يجي واحد اعمى قلب يضربني ويبدل الماء. عند عيون لكن قلبه تشوش. فشوف مثل عبد الله بن عفيف الازدي يصيح وأفسد المجلس على عبيد الله بن زياد. وهنا شنو التداعيات الذي صارت؟ شوف تداعيات أن أمر ابن زياد الشرطة أن يجيبوه، فلما إجوا الشرطة أحاطته بنو الأزد قبيلته، وكان لهم دور مشرف. ما استطاع ابن زياد رغم وجود الشرطة وكذا القبض عليه، وكان هو على كل يشعر بالاعتزاز بموقف عشيرته. ولذلك انت تشوف الأديب سيقول عن الإمام السجاد ويصيح وذو الله أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار، وبعدهم نعب الغرام بفرقتي وبعادي. بعد ذلك أرسل ابن زياد جيشا جرارا طوقوا منزل هذا الرجل وحاصروا عبد الله بن عفيف، وهو بيد السيف وبنته تقول اجوك يمين يضربهم اجوك من اليسار، فكان يضربهم ويردهم ويصيح والله لو فرج لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري. على كل استولوا عليه واقتيد اسيرا الى ابن زياد. فلما أوقف بين يدي ابن زياد كالمعتاد وحسب تربية ابن زياد قال له شوف الحمد لله الذي مكنني منك. فأجابه عبد الله بن عفيف قال له وأنا أشكر الله سبحانه وتعالى على استجابة دعوتي بعد زمن طويل. قال له كيف؟ قال له أنا دعوت ربي قبل أن تلدك أمك، طلبت من الله أن يرزقني الشهادة على يدي أرذل خلقه وألعنهم عنده، فاشتركت يوم الجمل ولم أرزق الشهادة، واشتركت بصفين ولم أرزق الشهادة، ولكن أشكر ربي الآن أن الله عرفني استجابة دعائي بعد قديم من الزمن. قال له هنا، قال له أنت شنو رأيك بفلان وفلان؟ يسأل عن بعض المتصدين اللي راحوا، هذول بالجنة بالنار؟ قال له يا ابن زياد، ما أنت وفلان وفلان، أساءوا أم أحسنوا، أصلحوا أم أفسدوا، الله ولي خلقه يحكم بينهم بالعدل، ولكن أجدر بيك أن تسألني عنك وعن أمك الدعية. واستمر ينهال كالصقر على ابن زياد، فأمر حملوه وصلبوه ليلا وصلب منكوسا رأس إلى الأرض ورجلي إلى الأعلى، وكانت خاتمة هذا الرجل ونهاية الحياة الطويلة المفعمة بالروح الجهادية أن يستشهد على يد عبيد الله بن زياد. طيب، على أي حال، ليالي هذه مرة، موكب السبايا بالبوادي والهضباء والأودية، ووصلوا إلى الكوفة، وأمر ابن زياد بعد ما طافوا بيهم بالكوفة خلوهم برحبة خربة هي بين قصر الإمارة ومسجد الكوفة، حتى أكو كان نجار مجاور للخربة هذه. أيام تواجدهم 4 أيام أو 5 أيام بالخربة، أحد أصدقاء هذا النجار يسأله عاطل ما تشتغل، يقول له منذ جاءوا بهؤلاء الخوارج، شوف الدعاية، وهذا ما يدري، يقول له أنا لم تأخذ يدي على العمل 4 أيام من شدة ما أسمع من الحنين والبكاء في داخل الخربة. وطبعا أول يوم من إيداعهم بالخربة كان حوالي 32 مرأة، ذني نساء أرامل لأنصار الحسين، وبحكم التقاليد القبائل هذه اللي تنتمي إليها هاي النساء رفضت بأن يعني تعرض النساء تنتمي إليهم في الشوارع في مجلس ابن زياد، يعني بقصر الإمارة. اجوا وطلبوا من ابن زياد استرداد نسائهم، وفعلا وافق ابن زياد، فوقفوا بباب الخربة يصيحون بأسماء النساء، طلعا قسم وقسم أصرا على أن يبقينا، وكنا يصرخن وينادينا لا والله لا نترك زينب لوحدها. صار منتصف الليل وجهت الحوراء زينب وجهها إلى كربلاء، فحال أقلب طرفي، لا حول ولا قوة، أقلب طرفي لا حمي ولا حمان سواها فوات الصوت من فوق عاتقي. خويا ابو علي ابو عبد الله كل من لها وليان جوها شافت كل النساء خذوهن عشائرهن كل من لها وليان جوها نادوا باسمها وطلعوها ومن الأعادي خلصوها وزينب وزينب أهل تعذروا وبديار وبديار غربة ضيعوها. إذا جن الليل تتحرك الحورى زينب لتهدئة اليتامى لأن أسئلة أسئلة مرة. هذا يصيح عمه وين أبي، هذا يقول وين عمي، هذه تصيح عمه وين عمي، وذيج صيح فارقني ابن امي. الى الساعات الاخيرة من الليل تهدئهم الحورى زينب، ثم توح الحورى زينب بفكر عميق واضع يدها على خدها صاحت امس المساء يا ابوي وحدي متحيرة ويد على خدي ما ضل ما ضل ولي يا أخوي عندي هذه نساؤك من يكون إذا سرت في السبي سائقها ومن حاديها. يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا وادرع عنا شر أعدائنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والصهاين والمنافقين. اللهم من على جميع المرضى الشفاء العاجل، أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم، اللهم أيد وسدد حماة ديننا وعلماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها الماضين من مراجعنا خصوصا الإمام الراحل، اللهم زده رضوانا بعد رضوان وثوابا بعد ثواب. إلى أموات مستمعين وأموات المؤسسين وأمواتنا نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.